الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وقال في شرح العين بعد تعدد الأقوال: الأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، واجتمع به في الشام، وقيل بمكة. وذكر من قصته معه أنه حكم لإبراهيم عليه السلام في بئر السبع حين حاكم إليه فيها. قال الحسن البصري: قضى لإبراهيم في واد السبع لما رحل عن قومه. وكان إسكندر إذا مر بمكان إبراهيم نزل عن فرسه حتى يفوت ويركب. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الخضر كان وزيره، وأنه كان على مقدمة جيشه، وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوم. وقيل إنه كان ابن خالته، وقيل إنه كان وزيرا عند ملك يقال له ذو القرنين أيضا، لكنه غير هذا، ووقع الاشتباه في ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى أنه تعالى كان يوحي إلى وزيره الخضر الذي كان مرافقا له فيعلمه ذلك. ويقول العلامة الآلوسي: قيل يمكن أن يكون عليه السلام في جملة الحكماء الذين معه وكالوزير عنده، ولا يقدح في ذلك استشارة غيره في بعض الأمور. وكان مشتهرا إذ ذاك بالحكمة دون النبوة، وفي الأعصار القديمة كانوا يسمون النبي حكيما، ولعله كان مشتهرا أيضا باسم آخر. وعدم تعرض المؤرخين لشيء من ذلك لا يدل على العدم. وقيل: لا نسلم عدم التعرض، بل قولهم إن الخضر كان وزير ذي القرنين قول بأنه كان وزير الإسكندر المذكور عند القائل بأنه ذو القرنين، ولا يمنع من ذلك كون الخضر على الأصح نبيا، والإسكندر ليس كذلك، لأن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته، ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك صالح غير نبي، وهو واقع في بني إسرائيل. المبحث الثاني: تاريخ ذي القرنين. تمهيد: أريد أن أذكر القارئ في بداية هذا البحث أن تاريخ ذي القرنين لم يثبت منه شيء إلا ما ذكره الله عز وجل وما نوه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث قليلة جدا مع شذرات من التاريخ نادرة. ومهمتنا هنا أن نلملم بعض ما كتب من نثرات عن ذي القرنين وما وردت من أخبار مبعثرة في بطون الكتب القديمة، ونحاول جهدنا أن نوصلها ببعضها البعض حتى يعرف القارئ سيرته كما روتها الكتب التاريخية. ولا نقول بأننا سننقي الشوائب من تاريخه حتى لا تنطلي على خبره الحقيقي أخبار أخرى غير صحيحة، لأننا إذا تتبعنا هذا الأمر بتدقيق وتحقيق فلن نسطر عن حياته إلا النزر اليسير. وأنا بهذا لا أقصد أن أشكك القارئ في هذا البحث، كما أنني لا أقصد حشو الكتاب بما لا يهم. وأعيد لأذكر القارئ بأنني أحببت أن يكون هذا الكتاب مرجعا في هذا الأمر، يستطيع الباحث أن يرجع إلى الموضوع في مظانه من الكتب التي أشرت إليها في النقل، كما أن القارئ يستطيع أن يتعرف على ما قيل عن هذه الشخصية العالمية المذهلة من حقائق وأباطيل. واضطررت في كثير من الأحيان ألا أذكر أساطير وخرافات وإسرائيليات كثيرة قيلت عن هذا القائد العالمي، وذلك لتفاهة بعضها وبعدها عن الواقع والحقيقة ولقلة فائدتها بل عدمها، اللهم إلا إشباع الخيال المريض. ولكنني لم أنس أن أنوه إلى المصادر التي ذكرت تلك الأمور ليكتمل الهدف من الكتاب. وقد آثرت في هذا البحث أن أفرز الموضوعات فرزا، وأن أضع أخبار كل موضوع على حدة حتى لا يختلط الأمر على القارئ. ولما كان الخلاف عميقا بين المؤرخين عن المقصود بذي القرنين، ويأخذ كل طرف يدلي بحجته على ما ذهب إليه ويسرد تاريخه، فقد تأكدت ضرورة فرز هذه الموضوعات أكثر، وسأحاول أن أحقق في الأخبار والخلافات ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وأبقي الصحيح منها إلى نهاية البحث. وسيكون الأمر كالتالي: تاريخ ذي القرنين، وأقصد بذلك الأخبار القديمة التي قيلت عنه كما أتت على سجيتها وتتضمن سيرته عند أهل الكتاب وغيرهم من أهل القصة والرواية. الإسكندر المقدوني تاريخه وأقوال العلماء والمؤرخين أنه ذو القرنين والتحقيق في ذلك. ذو القرنين الملك الحميري، أقوال العلماء والتحقيق. كورش أو كورش الأخميني وآراء معاصرة تؤيد أنه هو المقصود بذي القرنين مع ردود وتعقيبات. الأخبار الصحيحة التي وردت عن ذي القرنين، وأقصد بذلك الآيات الكريمة، وسأتناول تفسيرها بإسهاب إن شاء الله تعالى في فصل مستقل مع الأحاديث التي وردت في هذا المجال وأخبار أخرى ونتائج. وفي الفصل الأخير كتبت بحثا خاصا عن يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين، ولم أنسى ذكر مقارنة بين حضارة الإيمان كما أسسها ذو القرنين وبين المدنية المادية الحديثة ولو تلميحا. تاريخ ذي القرنين. لا تنسى أنك تقرأ الآن سيرة فريدة من نوعها لا تشبه سيرة كثير من الناس، فلا غرو أن تصطدم بأشياء تبهر عقلك وترفض بعضها لدى قراءتك لها. وإذا أحببت أن أقول كلمة قبل أن ندخل في التفاصيل، فأقول بأنني أعتقد أن معظم الأخبار التاريخية عن ذي القرنين، بل ربما كلها، هي من رواية أهل الكتاب، إذ لم يكن لدى العرب في ذلك الوقت أي علم به أو إلمام بتاريخه. ولو لم يكن ذلك لما أخبر اليهود لعنة الله عليهم وفدا من قريش ليمتحنوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالسؤال عنه. وعندما نزلت الآيات القرآنية بشأنه ومشيدة بعدله وقوته، أخذت الأخبار الغريبة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تحوم من حوله على ألسنة بعض من عنده علم أهل الكتاب، حتى ذكر كعب الأحبار أنه كان يعلق خيله بالثريا. والأساطير عادة تكبر وتكثر حول الشخصيات التاريخية القوية، وتكون مرتعا خصبا لأخبار القصاصين وعشاق المسامرات. فإذا قرأت هذه الأخبار وعلمت أنها خليط من حديث أهل الكتاب وكلام القصاصين، وبعضها الآخر سجلت كما سمعت قديما، فستقرأ أيضا حكم الأخذ بها ومعرفة مدى صحتها في نهاية البحث إن شاء الله. ذكر أن ذا القرنين هو من أولاد سام بن نوح، وكان ابن عجوز ليس لها غيره، وكان أسود اللون، وربما كان هذا من قول وهب بن منبه. ففي تفسير ابن جرير الطبري أنه حدث أن ذا القرنين كان رجلا من الروم، ابن عجوز من عجائزهم، ليس لها ولد غيره، وكان اسمه الإسكندر. ولم أرى قصصا عن نشأة حياة ذي القرنين إلا تلميحا أو اختصارا، ومعظم الكتب تدخل فجأة في فترة حياته الملكية وتذكر بطولاته وقصصه العجيبة أثناء حروبه وفتوحاته الخارقة. فقد ذكر وهب أن ذا القرنين كان رجلا من أهل الإسكندرية، وكان خارجا عن قومه، ولم يكن بأفضلهم حسبا ولا نسبا، ولكنه نشأ في ذات حسن وجمال وحلم ومروءة وعفة من لدن كان غلاما إلى أن بلغ رجلا. ولم يزل منذ نشأ يتخلق بمكارم الأخلاق ويسمو إلى معالي الأمور إلى أن علا صيته وعز في قومه، وألقى الله تعالى عليه الهيبة، ثم إنه زاد به الأمر إلى أن حدث نفسه بالأشياء، فكان أول ما أجمع عليه رأيه الإسلام فأسلم، ثم دعا قومه إلى الإسلام فأسلموا عنوة منه عن آخرهم، ثم كان أمره ما كان. وفي تفسير التبيان، وأظن أن الخبر من الإسرائيليات، أنه كان ملكا جبارا، فلما هلك أبوه ولي مكانه، فعظم تجبره وتكبره، فقيد الله له قرينا صالحا فقال له: أيها الملك، دع عنك التجبر وتب إلى الله تعالى قبل أن تموت. فغضب عليه الإسكندر وحبسه، فمكث في المحبس 3 أيام، فبعث الله إليه ملكا كشف سقف المحبس وأخرجه منه وأتى به منزله. فلما أصبح أخبر الإسكندر بذلك، فجاء إلى السجن فرأى سقف السجن قد ذهب، فاقشعر جلد الإسكندر وعلم أن ملكه ضعيف عند قدرة الله تعالى، فانصرف متعجبا وطلب الرجل المحبوس فوجده قائما يصلي على جبل طالس، فقال الرجل لذي القرنين: تب إلى الله. فهم بأخذه وأمر جنوده به، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم، وخر الإسكندر مغشيا عليه. فلما أفاق تاب إلى الله تعالى وتضرع إلى الرجل الصالح وأطاع الله وأصلح سيرته، وقصد الملوك الجبابرة وقهرهم، ودعا الناس إلى طاعة الله وتوحيده. وكان من أول أمره أنه بنى مسجدا واسعا طوله 400 ذراع، وعرض الحائط 22 ذراعا، وارتفاعه في الهواء 100 ذراع. ونقل عن وهب أنه لما بلغ وكان عبدا صالحا قال الله تعالى: يا ذا القرنين، إني باعثك إلى أمم الأرض، وهم أمم مختلفة ألسنتهم، وهم أمم جميع الأرض، وهم أصناف، أمتان بينهما طول الأرض كله، وأمتان بينهما عرض الأرض كله، وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسك، وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل، وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي، فقد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم بأي قوة أكاثرهم، وبأي صبر أقاسيهم، وبأي لسان أناطقهم، فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قوة؟ وزاد الثعلبي ولم ينسبه إلى وهب: وبأي سمع أسمع أقوالهم، وبأي بصر أنقدهم، وبأي حجة أخاصمهم، وبأي عقل أعقل عنهم، وبأي قلب وحكمة أدبر أمرهم، وبأي قسط أعدل بينهم، وبأي حلم أصابرهم، وبأي معرفة أفصل بينهم، وبأي علم أتقن أمورهم، وبأي يد أسط عليهم، وبأي رجل أطأهم، وبأي طاقة أحصيهم، وبأي جند أقاتلهم، وبأي رفق أؤلفهم، وليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت، يقوم لهم ويقويني عليهم، وأنت الرؤوف الرحيم، لا تكلف نفسا إلا وسعها، ولا تحملها فوق طاقتها، ولا تشقيها، بل أنت ترحمها. فقال الله تعالى: سأطوقك ما حملتك، وأشرح لك سمعك وصدرك فتسمع وتأي كل شيء، وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء، وأبسط لك لسانك فتنطق بكل شيء، وأفتح لك بصرك فتنقد كل شيء، وأحصي لك قوتك فلا يفوتك شيء، وأشد لك عضدك فلا يهولنك شيء، وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيء، وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء، وأشد لك يديك فتسطو على كل شيء، وأشد لك وطأك فتهلك كل شيء، وألبسك الهيبة فلا يروعنك شيء، وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهما جندا من جنودك، يهديك النور أمامك وتحوط بك الظلمة من ورائك. في الهامش: انظر قصص الأنبياء للثعلبي صفحة 325، وانظر بقية القصة الطويلة في تفسير القرطبي جزء 11 صفحة 51-52، وكذلك قصص الأنبياء للثعلبي صفحة 327-328. انتهى الهامش. وحكي أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس بأيديهم شيء مما يستمتع به الناس من دنياهم، قد احتفروا قبورا، فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم، وقد قيض لهم في ذلك معايش من نبات الأرض. وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له: أجب ذا القرنين. فقال: ما لي إليه حاجة، فإن كان له حاجة فليأتني. فقال ذو القرنين: صدق. فأقبل إليه ذو القرنين وقال له: أرسلت إليك لتأتيني فأبيت، فها أنا قد جئت، فقال: لو كان لي إليك حاجة لأتيتك. فقال ذو القرنين: ما لي أراكم على حالة لم أرى أحدا من الأمم عليها. قال: وما ذاك؟ قال: ليس لكم دنيا ولا شيء، أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بها؟ قالوا: إنما كرهناهما لأن أحدا لم يعط منهما شيئا إلا تاقت نفسه إلى ما هو أفضل منه. فقال: ما بالكم قد احتفرتم قبورا، فإذا أصبحتم تعهدتموها فكنستموها وصليتم عندها. قالوا: أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض، أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها فاستمتعتم بها؟ قالوا: كرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها، ورأينا في نبات الأرض بلاغا، وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام، وأيما ما جاوز الحنك من الطعام لم نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام. ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقال: يا ذا القرنين، أتدري من هنا؟ قال: لا، ومن هو؟ قال: ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض، فغشم وظلم وعتى، فلما رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار كالحجر الملقى، وقد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه به في آخرته. ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال: يا ذا القرنين، هل تدري من هذا؟ قال: لا أدري، ومن هو؟ قال: هذا ملك ملكه الله بعده، قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبر، فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في أهل مملكته، فصار كما ترى، وقد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه به في آخرته. ثم أهوى إلى جمجمة ذي القرنين فقال: وهذه الجمجمة كأن قد كانت كهذين، فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع. فقال له ذو القرنين: هل لك في صحبتي فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما آتاني الله من هذا المال؟ قال: ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جميعا. قال ذو القرنين: ولما؟ قال: من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديق. قال: ولما؟ قال: يعادونك لما في يديك من الملك والمال والدنيا، ولا أجد أحدا يعاديني لرفضي لذلك ولما عندي من الحاجة وقلة الشيء. قال: فانصرف عنه ذو القرنين متعجبا منه ومتعظا به. في الهامش: إحياء علوم الدين، جزء 3، صفحة 273-274. وليس كل ما ورد في هذه الحكاية صحيح التي ربما كانت مولدة، فاكتساب المال من حله مأمور به، والأمل المحمود غير مذموم، وليس النبات وحده مما سخره الله للإنسان ليتغذى به. وهناك أمور أخرى في أمثال هذه الحكايات لا يخفى على القارئ الحصيف وهنها وضعف ما فيها. انتهى الهامش. وذكر أنه دخل جزيرة العباد فوجدها قفارا غير حشيش فيها وغدرا، ووجد فيها قوما قد نهكتهم العبادة وصاروا كالحمم من سواد الألوان، فوقف بهم وسلم عليهم، فردوا عليه فقال لهم: ما عيشكم في بلادكم هذه؟ فقالوا: ما يأتينا من رزق من أسماك البحر وضروب الحشيش، وما نشربه من ماء هذه الغدران. قال: أفلا أنقلكم إلى موضع أخصب لكم من هذا المكان؟ فقالوا: وما نصنع به؟ إن عندنا في جزيرتنا هذه ما نغني به عن جميع العالم، ويكفيهم لو أنهم وصلوا إليه. قال: وما هو؟ قال: فانطلقوا به إلى واد لهم يسرج من ألوان الدر والياقوت فوق ما تتوهم النفس، وأخرجوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فيها من أصناف الثمرات ما لا يوجد مثله ببلد من البلدان. فقالوا له: أتصل بنا إلى أكثر من هذا؟ قال: والله ولا إلى بعضه. فقالوا: فهذا بين أيدينا، فما نلتفت إلى شيء منه، وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكه. فذهب أصحابه ليأخذوا من ذلك الجوهر شيئا، فمنعهم وودع القوم وانصرف إلى مركبه متعجبا منهم. في الهامش أخبار الزمان ومن أباده الحدثان للمسعودي صفحة 46 طبعة أولى 1357 هجرية. انتهى الهامش. وحكي أنه ذكرت له جزيرة في البحر الأخضر فيها قوم حكماء، فصار إليهم فرأى قوما سرابيلهم ورق الشجر وبيوتهم الكهوف وعليهم السكينة، فسألهم عن مسائل من الحكمة فأجابوه، فقال لهم سلوني ما أحببتم. فقالوا له إنا نسألك عن الخلد. فقال أنى لي به ولا أقدر على زيادة نفس واحد من أنفاسي. فقالوا فعرفنا بقية آجالنا. فقال أنا لا أعرف بقية أجلي، فكيف لي بمعرفة أجل غيري؟ قالوا فمنحنا منحة تبقى لنا ما بقينا. فقال وهذا ما لا أبلغه لنفسي، فكيف لغيري؟ قالوا فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر عليه. وجعل الناس منهم يتطاولون بالنظر إلى عساكر الإسكندر، وكان على شاطئ البحر رجل حداد لا يرفع بصره إليه ولا إلى شيء من عساكره، فعجب الإسكندر من ذلك فأقبل عليه وقال له ما منعك من النهوض إلي والنظر إلى عسكري؟ فقال له لا يعجبني ملكك فأنظر إليه. قال ولما؟ قال إني عاينت قبلك ملكا لا يبلغ ملكك ملكه، وكان في جواري رجل مسكين لا يملك شيئا، فمات الملك والمسكين في يوم واحد ودفنا في ناحية واحدة، فكنت أتعاهدهما حتى بليت أكفانهما وبقيت رممهما ثم اختلطا، فجهدت أن أعرف الملك والمسكين فلم أقدر على ذلك، فهان علي كل ملك بعد ذلك. قال فصناعتك تكفيك؟ قال أنا أكسب بها 3 دراهم كل يوم، أنفق درهما وأقضي درهما وأسلف درهما، فالدرهم الذي أنفق هو مؤنتي ومؤنة عيالي، والدرهم الذي أقضيه عما يلزمني في كراء بيتي وموضع عملي، والدرهم الذي أسلفه هو الذي أنفقه على ولدي لينفقه علي إذا كبرت. قال أفلا تنفق ذلك على أصحابك؟ قال هم لا يحتاجون إلى ذلك وأنا لا أحتاج إليه، وإنما يحتاج إلى ذلك من لا ينصف عن نفسه، فأما من أنصف منها فلا يحتاج إلى شيء. فعجب ذو القرنين من حكمهم وانصرف عنهم. الرحلة في طلب عين الحياة. في تفسير النسفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سبب رحلة ذي القرنين هذه بدء أمره أنه وجد في الكتب أن أحد أولاد سام يشرب من عين الحياة فيخلد، فجعل يسير في طلبها، والخضر وزيره وابن خالته، فظفر فشرب ولم يظفر ذو القرنين. في الهامش تفسير النسفي جزء 3 صفحة 144، ولم أقف على تخريج لهذا الأثر. انتهى الهامش. قال المقدسي وفي كتاب أبي حذيفة رواية عن الحسن أن ذا القرنين وجد في الكتب أن رجلا من ولد سام بن نوح يشرب من عين البحر وهي من الجنة، فيعطى الخلد إلى يوم القيامة، فخرج في طلب تلك العين فشرب الخضر منها وتوضأ، وأخبر ذا القرنين بذلك فقال أنا طلبت وأنت أصبت. وقال ذاك الذي حمله على أن طاف في الأرض. وفي الفتوحات الإلهية أيضا أنه لما استقصى في السير دخل في الظلمة فظفر الخضر بها فاغتسل وشرب منها، فلذلك لم يمت إلا بالنفخة الأولى، وذو القرنين لم يظفر بها مع أنه كان مصاحبه، فلذلك اعتراه الموت. وذكر ابن عساكر من طريق وكيع عن أبيه عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عن أبيه زين العابدين خبرا مطولا جدا فيه أن ذا القرنين كان له صاحب يقال له رناقيل، فسأله ذو القرنين هل تعلم في الأرض عينا يقال لها عين الحياة؟ فذكر له صفة مكانها، فذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته، فانتهى الخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين إليها. وفي الحكاية التي ساقها صاحب بدائع الزهور عن الثعلبي الذي زعم أنه عن علي رضي الله عنه، أن ذا القرنين بعد أن أخبره الملك بذلك جمع علماء زمانه وسألهم عن موضع العين وأعد العدة للذهاب، ونصحه الناس أن لا يذهب لأن ذلك سيكون سبب هلاكه، ولكنه قرر الذهاب بصحبة الخضر، وأخبرهم أنه إذا لم يرجع بعد 12 سنة فليمضوا إلى بلادهم. فمضوا في الظلمة 18 يوما، وأوحى الله إلى الخضر مكان العين فاغتسل فيها وشرب منها، أما ذو القرنين فلم يهتدي إليها. وقال في التبيان: لما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس يطلب عين الحياة، قال له شيخه: هي خلف أرض الظلمة. ولما أراد أن يسلك في الظلمة سأل: أي الدواب في الليل أبصر؟ قالوا: الخيل. فقال: أي الخيل أبصر؟ قالوا: الإناث. فقال: أي الإناث أبصر؟ قالوا: البكارة. فجمع من عسكره 6000 فرس كذلك، فركبوا الرماك وترك بقية عسكره، فدخلوا الظلمات فساروا يوما وليلة، فأصاب الخضر العين لأنه كان على مقدمة جيشه صاحب لوائه الأكبر، فشرب منها واغتسل وأخطأ ذو القرنين. في الهامش انظر روح البيان في تفسير القرآن جزء 2 صفحة 514، وانظر قصة أخرى ساقها القرماني في أخبار الدول صفحة 232. انتهى الهامش. هذا وقد ضرب المثل بمسير ذي القرنين، حيث قال ابن النكل: تولى شباب كنت فيه منعما، تروح وتغدو دائم الفرحات، فلست تلاقيه ولو سرت خلفه، كما سار ذو القرنين في الظلمات. تعقيب: وبعد، فإنه لم يرد أي خبر صحيح عن الرحلة في طلب عين الحياة ولا شرب مائها، فلا الخضر شرب منها ولا حاول ذو القرنين ذلك، وكل ما يرد في هذا الموضوع هو من الإسرائيليات والحكايات الشعبية الخرافية، وقد حققنا هذا بتفصيل في كتابنا الخضر عليه السلام، وبينا أن الطبري أورد القول لأهل الكتاب، وابن حجر ذكره عن وهب، وصنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتابا، وقرر أن لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات. وصية الخضر درس لكل حاكم. ذكر أن الخضر أوصى ذا القرنين فقال: إن الله مكن لك في الأرض وآتاك من كل شيء سببا، ولم تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه من علمه، ولو ظهر إليك حرف مما غيب عنك لانصدع قلبك فرقا. يا ذا القرنين، حملت أمانة لو حملت على السماء انفطرت، وعلى الجبال انهدمت، وعلى الأرض انشقت. أعطيت الصبر وأوتيت النصر، وسترى قوما يرون أهل الأرض عبيدا لهم وأنهم شركاء الله في خلقه، وهم يأجوج ومأجوج، والله الطالب لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، والعقوبة بعد القدرة، والمنع قبل البذل، والغضب تحت الرضا، والوفاء بعد العهد. يا ذا القرنين، مر ينفع خير من حلو يضر، خذ ودع، خذ ما لزمك ودع ما لم يلزمك. يا ذا القرنين، ربما رأت عينك شيئا لم تدركه يدك، ومثل لك أملك ما لم يبلغه عملك، وحال دونه أجلك. يا ذا القرنين، اعمل عمل من لا يموت، وازهد زهادة من نزل به الموت، واقنع من عيشك بالقوت. يا ذا القرنين، اجعل نفسك يدك في الدنيا وعينك في الآخرة، امشي مشي من لا يغفل، ولا تعجل ولا تمهل، فإن في الغفلة الهلكة وفي العجلة الندامة، ومن المهل العطب. كن بين حالين، سدد، ففي السداد الرشاد، والحق دليل فاستدل ترشد، والغنى لهو ومهلكة وأن يفيغ ولاه. يا ذا القرنين، من نظر إلى الدنيا بعين سقيمة نظرت إليه بعين صحيحة وأرته النجاة وأعاضته جدة لا تخلق، ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالآمال الكاذبة وكان حظه منها غدرا وزادته ندما.
انتهى الوجه الأول.